بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. طبعا هذه المسائل ما زلنا الآن في تطبيق القواعد العامة اللغوية والأمور الحسبة ولاية الحاكم ومشاكل ذلك. هذه المسألة لها علاقة بأنه لو كان الوصي سواء كان الوصي واحدا أو يعتبر فيه متعددا، وقد صار الوصي عاجزا عن الاتيان بمؤدى الوصية، فإذا كان عنده عجز مطلق خلص كأنه غير موجود، فالحاكم ينصب وصيا جديدا. شو الخلق؟ هو فاضي؟ أو 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 لا ما في خسارة بالتنصيب. إذا عم ينصب العالم في شو يكون يعني؟ أو افترضوا أنه لم يكن عجزه مطلق، يعني لم يكن عجز الوصية عجزا مطلقا، الوصية عاجز بلحاظ الأمور اللي خارج البلد، أما الأمور في الداخل مثل مثلا جعل اسمه على أحد الإرهاب، فهو في داخل البلد عنده قدرة على شو؟ هيتحرك، لكن في لحاظ الأموال خارج البلد ما عنده قدرة على التصرف فيها، فحينئذ الحاكم يوكل عنه بلحاظ شو؟ خارج البلد، مو بلحاظ داخل البلد مثلا. وهذه مدة عليها الإجماع، إذا الإجماعات في المقام ما لها معنى، ما لها قيمة كثير فعلا. هي عمدة النكتة أنه تطبيق القواعد، تطبيق للقواعد عليها. فلنقرأ العبارة في الشيء. ولو ظهر من الوصي المتحد أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع عجز لو ظهر عجز ضم الحاكم إليه معينا لأن هذا على الصيام هذا ما بنعرف نخرج، لأنه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم. نحن شو كان اللي بيخلي أن الحاكم ليس له سلطان على هذا المال؟ شو كان المانع؟ أن هناك وصي، بس عجز الوصي الحاكم رجعت ولايتي، أن الحاكم وصي من لا وصي له، وصرف في وصي هنا صار كأنه هو الوصي، وبقدرته على المباشرة في الجملة لم يخرج عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهما بالضم. هو من عاجز عجزا مطلقا، هو ممكن يكون قادر مع ضم شخص له، فحينئذ مثل قاعدة الميسور يعني، نحن دائما مع الحاكم كيف نتعامل معه؟ الدليل لبي على قدر متيقن. أنا لو كنت عاجزا مطلقا لكنت نصبت واحد مكاني، بس أنا ما عاجز مطلقا، إذا تحط لي واحد يساعدني يمشي الحال، فبنحن نعطي الحاكم ولاية على قديش؟ بجعل المعين لا أكثر من المعين. لا المعين اجتماع بيكون معين اسمه. ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع، مثلا هو كان يقول بأنه لابد أنه أنا في وصي الموصي يعني قال وصيتي تصدر عنكما ولابد من اجتماعكما ومشاكل ذلك، فمات واحد أحد الوصيين مات، ونحن كنا نعلم بأن الموصي يريد الاجتماع ما بده رأي واحد فقط في المسألة، فحينئذ الحاكم شو بيسوي؟ ينصب شخصا آخر. وأما المأذون لهما في الانفراد، ما تفرض مثلا إذا كان الحاكم عفوا الموصي قد أوصى لك وأوصى له كل واحد منكما على نحو الانفراد، كل واحد كأنه هو وصي التام، فمات أحدهما، هل يمكن للحاكم أن يوصي شخصا يجعل واحد مثلا؟ أما المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر لبقاء وصي كامل. وبقي قسم آخر وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع لآخر ماذا؟ أعطى الاستقلال وسوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه، فيتصرف المستقل بالاستقلال والآخر مع الاجتماع خاصة. وقريب منه ما لو شرط لهما اجتماع موجودين وانفراد الباقي بعد موت الآخر أو عجز فيتبع شرطه. يعني هكذا يقول طالما أنتوا عايشين اجتمعوا، بس واحد منكم يموت أو يعجز فالتاني ينفرد، فنتبع ماذا؟ فيش مطالب علمية يعني حسب الوصية. وكذا يصح شرط مشرف بيقول أنا أنت الوصي وأنت بتتصرف لكن عليك ماذا؟ مشرف، بحيث لا يكون للمشرف هيئة من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه هو فقط أنه مستشار، فليس الوصي تصرف من دون إذنه مع الإمكان. يعني هو فهمان من كلمة المشرف أن يكون الفعل عن إذنه، أن يكون الفعل عن إذنه فعلا، قد واحد يفهم من المشرف بعض الأحيان أنه مجرد مستشار فلا يستطيع التدخل إلا إذا كان شو في تبديل الوصية لا مطلقا. فهو لابد من إطلاعه على الوصية على يعني لابد من إطلاعه على ماذا نفعل فقط. فهو فقط يتدخل متى؟ عند تبديل الوصية. إيه بس من هو ال من مرة أنت الوصي إذا بده يبدل كيف نعرف إذا بدأ أو ما بدأ؟ إذا بيشتغل بالسر وبيشتغل خلصها كله لحاله ما. فإذا كان نسج يبين ممكن هذا بيفهم المشرف في بعض الأحيان. بس على كل حال هو فهمان المشرف أنه لا شخص لا يصدر أي فعل من الأفعال إلا عن إذنه. فأنت عذر ولو بامتناعه يعني امتناع المشرف ضم الحاكم إلى الوصي معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى، لأن المشرف بمعنى مين؟ بمعنى الوصي الذي يشترط فيه الاجتماع. ما شو يعني صار المشرف على رأيك؟ يعني أنه أنا لا أتصرف، أنا الوصي لا أتصرف إلا مع إذن مين؟ المشرف. طب المشرف بدوش يشرف أو المشرف مات أو مشاكل ذلك، يجي بالحاكم، يأتي بالحاكم بماذا؟ مش بمشرف آخر، بوصي آخر مجتمع معي. لماذا؟ لأنه بيقول لك بالنتيجة هذا المشرف حكم حكم مين كان؟ حكم حكم أن طالما أنه أنا لا أستطيع أن أفعل شيء من دون رأيه، فصار هذا حكم حكم الشريك في الوصية.
بس الوصي في أنه هو قادر كمان ينفذ الوصية.
ايه بس هاي زائدة، هذه زائدة من الدليل هذه ما لدي. ممكن واحد شكك يتفضل فيه اذا واحد يكتر على قدر متيقن، يعني لانه في معناه حيث لم يرضى الموصي برأيه منفردا يعني برأي الوصي الاول الذي عليه مشرف. وكذا يجوز اشتراط تصرف احدهما في نوع خاص والاخر في الجميع منفردين ومجتمعين على ما اشتركا فيه. مثلا يعني اشتراط تصرف احدهما في نوع خاص، مثل مثلا الامور العلاقه بالنفقه، مثلا الامور العلاقه بالولد مثلا او مشاكل ذلك، والاخر في الجمع في الجميع منفردين. يعني واحد بيقول له انت تنفرد فقط في الامور اللي علاقه بالمالي بالاولاد، اما في سائر الامور كل الامور انا اكون منفرد. اذا اردت ان تصرف انت في الاموال تكون مجتمعا معي مثلا. ولو خان الوصي المتحد أو أحد المجتمعين أو فسق بغير الخيانة عزله الحاكم، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقف على عزل الحاكم لخروجه عن شرط الوصاية. أنت وصي حال كونك ماذا غير خائن، فإذا خنت تنعزل. أنا مش شايف رواية صراحة بهذا المضمون، ما شايف رواية بهذا المضمون، بس يستفيد منهم بعض من خاف من موص جنفا إثما أو جنفا. بلي، فإنه بيقولوا إذا كان الموصي إذا كان يرتكب إثما أو جنفا أو بعد عن الحق ومشاكل ذلك يعدل، فكيف حال الوصي؟ أنه لا ينفذ وصيته، فكيف حال من الوصي؟ فإنه أولى بماذا؟ بأن يرد ويردع في صورة الخيانة. بس الكلام أنه يعزل، هذا الكلام أنا شوي عندي بس ما شفت رواية أقلها، بشوف رواية خبرنا عنها يبقى إن شاء الله تعالى. إذا في رواية واضحة بأنه يعزل جيد، إذا ما في رواية واضحة أنه يعزل يقع إشكال، إلا أن نكون اشترطنا ماذا؟ العدالة. بس مش شرط العدالة بالمعنى الذي يريده المات شارح، شرط العدالة بمعنى أنه شرطه في صحة الوصية. تذكروا أمسي ولا هو صار أمسي قال بأنه لا يشترط العدالة في الصحة، قال يشترط العدالة فقط في الإثبات عند الحاكم. تذكروا وأقام الحاكم مكانه وصيا مستقلا إن كان المعذور واحدا أو منضمن إلى الباقي إن كان أكثر. إذا كانوا ثلاث أوصياء واثنين فسقوا بيضم له اثنين، إذا واحد فسق بيضم له ماذا؟ واحد، بيضم لهما واحد. ويجوز الوصي استيفاء دينه مما في يده. هذه ولا شيء أن الوصي أن عندهم قاعدة هني بيفهموها هكذا، بيقولوا انتبهوا أنتم. طبعا هذه مسائل من الروايات، هذه مسائل العلاقة بال بالفهم العرفي، لا علاقة بأنه إعطاء الوصي حظاقة أو تعليم الوصي بعض الضوابط القضائية حتى لا يكون هو مبتلى أمام القاضي بعدين. عم بيعلموه أنه شو تشتغل، بيقولوا له هكذا للوصي، أنت وقت ما بدك تأدي ديون الموصي لابد أنه شو تحرز أنه هذا دين، وإحرازك كون هذا دين موقوف على أمرين. شنو الأمرين؟ الأمر الأول أن يثبت بأنه هذا دين، والأمر الثاني أن لا يكون ذاك قد أبرأ، أن لا يكون الدائن قد أبرأ المدينة من الدين. فعندك شغلتين بدك تثبتهم، واحد إثبات أنه دين، والثاني إثبات عدم الإبراء. واضح إن شاء الله تعالى. فلو أقر الموصي على نفسه بماذا؟ بديون. هذا مو كافي، لابد أن تذهب وتسأل أنتو أبرأتوا أو لم تبرئوه، أبرأتم ذمتهم من هذه الديون أو لم تبرئوا ذمتهم من هذه الديون. هو أقر على أن علي دين لزيد، بتروح عند زيد تسأله أبرأته أو لم تبرئه، فإن شاء الله تعالى. فلا بد لك أن تحرز أمران، أمر الأول أنه دين، والأمر الثاني أن الطرف الآخر لم يبرئه، وإن شاء الله تعالى. لكن بخصوص نفسك، بخصوص نفسك، شهيد الثاني شو قال له؟ قال له لك أن تأخذ من دوني شو؟ هلا بك وجعت رأس، لأنك أنت عندك، لأن أنا للوصي دين على الموصي، يمكن لك أن تأخذ مما في يدك من مال لكي تؤدي دينك. هنا لا إشكال حينئذ، من باب أنك أنت عالم بالواقع وباطن الأمور، وأنت أمين، وأنت أمين بحسب الظاهر. في بعض الروايات ظاهرة بأنه ما بيجوز حتى في هالصورة، هبل. لكن تراجعوا الوسائل الجزء 9-428، ظاهر الرواية أنه ما بيجوز، لكن بعض العلماء قالوا بأنه هاي مخصوصة بموردها. شوفوا الرواية 19-428. مالي رواية بزيد بن معاوية. مين بزيد بن معاوية؟ مفروض بوريد. سندي كاتبين بزيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألت أن يشرك معي ذا قربة ففعل. أنه قال لي أنت وصي، قلت له جيب معي واحد من قرابتك، عط معي واحد ماذا من القرابة أسهل أطمئن لي. وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية، الذي ذكر مين؟ الذي أوصى إلي يعني الموصي، أن له قبل الذي أشركه في الوصية 50 و100 درهم عنده ورهنا بهجامة، ما أدري هجامة شو بهجامة، مش بهجامة، حاطين ليها بهجامة الله وكيل جامة، شو اسمه؟ إناء فضة، جامة، وبها جامة من فضة، عندك بها جامة كمان؟ مش بها جامة، هي بها جامة ولا بها جامة؟ بها جامة، مش بها، مش 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 هندي، هندا صارت تلك بها جامة، صارت ايه هندي هذه. وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية كذا. فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، أكرار كر، حمل كر سأسميه، ما شئت يعني حمل. قال: إن أقام البين وإلا فلا شيء له، إن أقام بين وإلا فلا شيء له، يعني هذا عم بيقول أنه هو قال أنه ليه حنطة عليه، في يأخذ من مما في يده أو لا؟ بيقول إذا أقر فبها، وإلا إذا لم يقر فليس، عفوا، إذا أقام بينا على أن له دين فبها، وإلا ليس شيء له. قال: لا يحل له، إلى آخر العبارة. هذه الرواية ردت أن قول مين؟ الوصي. هنا في المقام في احتمال قوي بأنه هذا ليس وصيا منفردا، هذا وصي شو؟ مشترك بالرواية، الاثنين كانوا هني ذو القربة ادعى أنه له دين، والآخر بما أنه مش وصي مشترك، لابد حتى يستطيع أن يأخذ الدين من المال أن يثبت مين؟ يثبت عند الطرف الآخر أنه هناك شو؟ أنه في دين. تفتوا؟ لو كان لوحده كان يمكن أنه ماذا يأخذ حقه من دون إذن أحد، لأنه بالنتيجة هذا حقي وأنا أعلم بثبوته وأنا أمين. مرة عم يقول هني مع بعض اثنين كانوا، فأنه واحد لحاله يثبت حقه ويروح يأخذ من الدين ما بيصير، هن اثنين لابد أن يثبت عن مين؟ عند الآخر. فأن أي تصرف في مال الموصي لابد أن يكون ماذا؟ صادرا عن إذنهما، والله يعلم. على كل حال شوف العبارة، قال: ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده، يعني من الوصية، من غير توقف على حكم الحاكم بثبوته ولا على حلفه على بقائه، يعني عدم الإبراء، لأن ذلك للاستظهار ببقائه لجواز إبراء صاحب الدين أو استيفائه، والمعلوم هنا خلافه، لأن الوصي يعلم الواقع، والمكلف بالاستظهار هو الوصي. وكذا يجوز له قضاء ديون الميت التي يعلم بقائها إلى حين القضاء، ويتحقق العلم بسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء، أو صليح ممات، أما أوصى لي أما عفوا أقر لي بأن لزيد عليه دين وبعد 150 سنة مات، ما لعله أدى الدين ويكون مستحق بمن لا يمكنه في حق الإسقاط كالطفل والمجنون. أما إذا كان ممكن الإسقاط ذات علو أسقط، لابد أن تحرز أمرين، شو هن قلنا؟ ثبوت الدين وعدم الإبراء. لو كان ذاك الطفل الدائن طفلا، نعم بتقول هذا ما بده يبرئ، ما في يبرئ هذا الطفل. أما ما كان أربابها مكلفين يمكنهم إسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها، وأن علم بها سابقا. مجرد إثبات الإرث لا يعني أن الدين ثابت، عفوا مجرد إثبات أصل الدين لا يعني أنه موجود، لعلهم أبرأوه. ولا يكفي إحلافه إياهم إلا إذا كان مستجمعا لشرائط بك تكون قاضي حتى يثبت الدين عندل بطريقة شرعية. عندك وصف، عندك موصي، أقريت أن لزيد لعمر 50 سنة علي دين، وأقريت أن لبكر لعمر 50 يوم علي ماذا؟ دين. ثم متت، أتى الوصي لكي يؤدي الديون، شو بيسوي في لزيد؟ يقول له صحيح أن هناك دين في ذمته، لكن أنت أبرأت أو لم تبرئه؟ يقول لم أبرئه. يقول فلنذهب إلى القاضي لكي ماذا؟ نثبت أنك تحلف عند القاضي أنك لم تبرئه. وما شاء الله تعالى
هو هل عمره
سأدي مشكلته وين هذه العبارة؟ أنه من عم يدعي لأنه لم يبرئه حتى نحلفه عند القاضي؟ لماذا هو شرط إحلافي عند القاضي؟ أنا هتعمل مشكلة بعد شهر، مش هتعمل مشكلة هتعملها بعد شوي. أما إذا كان الطفل، فالطفل مش بحاجة لإحلافه، لأنه على كل حال هذا الطفل غير قابل لماذا؟ للإبراء، فلا نحلفه. ها؟ أحسن إشكال ممكن تشكل واحد على الولي هو الذي أبرأ. أنا بدي أكثر من ذلك. شيء ثاني بيلتفت، أنه نحن حنجر لوين؟ لعند القاضي. طب القاضي بس يجي لعنده واحد بيقول والله لم أبرئه، شو خصني؟ القاضي شو بده يقول؟ القاضي بيقول له هكذا، أثبت لي أولا أن هناك دين، وبعد ما ثبتوا لي أن هناك دين احكوا عن الإبراء وعدم الإبراء. بدها تكون قضية كاملة قدامي، مش جاي واحد يحلف قدامي والله لم أبرئه وراء على البيت. بده يكون ماذا؟ هناك قضية تامة أمامي، حينئذ ما معنا بشكل أخرى ماذا؟ بدنا نثبت أن هناك دين. وكيف نثبت أن هناك دين؟ بدنا نجيب شاهدين بين على وجود الدين. بدنا نصيب سوء على مصيبة أخرى. كنا مشكلة ولا شيء. أنا بدي أقول نقطة، ليش بدنا نحلف على الإبراء؟ ما ندعى عليه أنه تحقق الإبراء حتى يجب عليه الحلف على عدم الإبراء. إنما يجب عليه الحلف متى؟ إذا ادعي عليه. هو ما ادعى عليه بعد. فإذا الموصي، إذا الوصي ادعى عليه بأنه قد تحقق الإبراء، نعم معه حق، وإذا لم يدع عليه فلا يجب الحلف. وليس للحاكم أن يأسف العبارة هذه، وليس للحاكم أن يأذن له، يعني للوصي في التحليف استنادا إلى علم الوصي بالدين، بل لابد من ثبوت الدين عند الحاكم لأنه تحكيم لا يجوز لغير أهله. نعم له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف، له خليه يحلف، وله رد ما يعلم كونه وديعة أو عاري أو غصبا ونحو ذلك، يعني له للوصي من الأعيان التي لا يحتمل انتقاله عن ملك مالكها إلى الموصي أو وارثه في ذلك الوقت. شايف وديعة كذا يدري أنها لفلان، لفلان وفلان، لابد شو يسوي؟ بيردهم بشرط أنه ما يكون في احتمال معتد به أن صارت ملكا للموصي وانتقلت إلى الورثة. ولا يوصي الوصي إلى غيره، هي تقدمت معنا فيها الشيء أن سابقا ببحث الطفل ذكرناها أن الوصي الموصي لا يستطيع أن يوصي إلا إذا كان شو مأذونا، نفس الشيء بس هنا عم بتكلم بشكل مطلق مش فقط عن الأطفال. ولا يوصي الوصي إلى غيره عمن أوصي، والله ما أدري هلا ليش كلمة عمن هو جابها، يعني هو قصده هكذا. ولا يوصي الوصي إلى غيره، إلى غير الوصي عمن أوصى إليه. من أوصى إلى الوصي؟
نيابة العمن يعني.
أي من هو أوصى إليه؟ الموصي. يعني لا يوصي الوصي إلى غير لا إلى غيره، إلى غير نفسه، عن عن الموصي، اللي هو عن من أوصى إليه، اللي هو عن الموصي، إلا بإذن منه، يعني من
الموصي.
ما شاء الله. في الإيطاء على صح القولين وقد تقدم، وإنما أعاد لفائدة التعميم، إذ السابق مختصة بالوصية على الطفل ومن بحكمه من أبيه وجده، وهنا شاملة لسائر الأوصياء، وحيث يأذن له فيه يقتصر على مدلول الإذن، فإن خصه بشخص أو وصف اختص به. قال له أنت ما توصي إلا لأنثى، ما توصي إلا وإن عمم، يعني قال له أنا أبيح لك أيها الوصي أن توصي إلى غيرك، لكن بشرط أن يكون أنثى. هو فإن عم وإن عمم أوصى إلى المستجمع الشرائط، ويتعدى الحكم إلى الوصي، الوصي أبدا مع الإذن فيه لا بدونه. يعني هذا الوصي، الوصي بده يوصي، إذا كان في تعميم في الإذن أهلا وسهلا، بيخليه فتترامى الوصايا. وحيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء، يكون النظر بعده لمين؟ للحاكم، لأنه وصي من لا وصية له. وكذا حكم كل من مات ولا وصية له. ومع تعذر الحاكم لفقده، من رحلة وين احنا عادة؟ هذا البحث المعروف، هذا البحث المعروف في كتاب إن شاء الله تقرأوه إن شاء الله تعالى مفصلا في المكاسب المحرمة في البيع، عفوا مش مكاسب محرمة، في كتاب البيع، في بحث الأولياء العقود. أول شيء عندنا الحاكم، فإن فقد طبعا أول شيء الأب والجد، إن فقد فالحاكم أو فالوصي لهما، فإن فقد فالحاكم، فإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين. لو واحد أمين من المؤمنين يكون أمينا، إن فقد الأمين خلص بطل في مال، سرق المال يعني. ما عشان تضل تبحث يعني. فنحن عندنا بعض النكات في المسألة هذه، بس مش محل طرحها هنا يعني، مقام مش مقام على كل حال. لا الوقت وقته رمضان نسه، ولا المقام مقامه، هذا يحتاج بحث. أنه أصل فكرة العدول المؤمنين شو النكتة اللي فيها، أدخلوها من أي باب؟ شهيد التاني بدخلها من باب ها؟ أنا عندي عمدة الرواية، بس هني ما تدلوا بالرواية، هني عمدة أدلتهم شبيهة بأمور الحسبة، وتعاونوا على البر والتقوى وما شاكل ذلك يعني. على هذا بس دخلوها في أمور الحسبة، هم دخلوها في أمور الحسبة والتعاون. تفيد مطلقا، وما في حاكم، فنجيب لك ماذا؟ واحد مؤمن عنده عدالة. شو اسمه بالقضاء جايب روايات يعني. أنا مقتنع بأنه في أدلة روائية في العدول، لذلك تمسك بإطلاق قوي، بس عاد النظر يحب البحث. مع تعذر الحاكم لفقده أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة، يتولى إنفاذ الوصية بعض عدول المؤمنين من باب الحسبة، يعني الذي لا يرضى الشارع بتركه. سمي الأمر الحسب حسبيا باعتبار أن الذي يتصدى له يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. أول واحد اخترع هذا الاصطلاح من هو؟ أنا هكذا وصل ذهني، أكثر قبل ما عرفت، قبل ما وجدت حسبة؟ لا، لأنه هو صاحب دولة كان عنده نظام، وهو بهمه كثير هالمسائل هذه، وديش يعطيهم مصاري وأجرة ومشاكل ذلك، هذه الأمور حسبية. ومعاونته على هو كان صاحب دولة، كان محقق لك بالنتيجة. والمعاون على البر والتقوى المأمور بها، واشتراط العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبه من صرف دون إذن شرعي. يعني بتقلي أنت لعله يتلف مال من دون إذن شرعي ومشاكل ذلك، أقول لك هذا إنسان عادل، فهو لن يتلف أموال، لن يفرط في أموال مين؟ الطفل. طب بتقلي بالنتيجة من دون إذن، يعني هذه هلأ في أخذ مالك تصرف فيه واشتري لك فيه أمور مفيدة لإلك، ما يجوز، بدك إذن. أقول لك الإذن ما ذكرناه، اللي هو أنه من الأمور الحسبية وتعاون على البر والتقوى، وفإنما ذكرناه هو الإذن، هذه إذن شرعي. وينبغي، لأننا نعلم أن الشارع لا يرضى بتفويته، وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم وتأخير غيره إلى حين التمكن من استئذان الحاكم. ولو لم يمكن لفقده لم يختص بالضروري، إذا ما في حاكم بالمرة كان لم يختص بأمور ضرورية، بل بكل شيء. وحيث يجوز ذلك يجب، نحن عم نقول يجوز لعدول المؤمنين، مش عم نقول يجوز يعني أنهم لهم أن يتركوا، هذا واجب من الواجبات كفائية مثل أمور الحسبة كلها، كلها واجبات ماذا؟ كفائية. وربما منع ذلك كل منع ذلك كله بعض الأصحاب ابن إدريس لعدم النص وما ذكر من العمومات كاف في ذلك، وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه. راجعوا إذا بدكم تعرفوا أي أخبار ناظر، راجعوا المسائل الجزء السادس 265-266 حيث ذكر هناك بعض الأحاديث، من هذا الحديث بالجزء التاسع عشر صفحة 422 رواية سماعة. وين رواية سماعة؟ زرع عن سماعة الواقف بنظر الشارح: سألت عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك و ضيع عقد، ما أدري فعلا عقد بقول ضيع، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. وكل من الإمام للرجل الثقة. أنا بسمح لحتي لكم تتأملوا بهالرواية وأضرابها، هل في رواية ظاهرة بأن الثقة من باب الضرورة فيش غيره لأنه، ولا الثقة أنه أمر عادي جدا يتولى؟ أنتوا بتعاملوا مع عدول المؤمنين أي تعامل؟ أنه هذا في مقدار الضرورة، قال له إذا ممكن حاكم تصير مقدار الضرورة، يعني إذا تتوقع أن تجد حاكما فخليه بمقدار الضرورة. يعني هيك الروايات واقعا، ولا في روايات مطلقة الروايات؟ ما في شيء، قال له ثقة، قال له ثقة. وأنا هذا المقتنع فيه صراحة بعدول المؤمنين. على كل حال، على كل حال مسألة في محلها توضيح. أنا عندي أكثر من رواية هذا الباب، يعني روايات في أكثر من باب ترجع إلى عدول المؤمنين، ظاهرة مطلقة الروايات، مو ظاهرة أن الروايات على تقدير كذا. وهني فرجيكم نقطة هني الباب ليش إني برجع لعدول المؤمنين في الصورة دون صورة أخرى، بين بعض النكات هناك لعله لن نصل إلى ذلك تلك الأبحاث، لعله نموت السنة إحنا بمحاضرة رمضان. والصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ والعقل، هذه بس هذا البحث بالمسالك جزء السادس 270 وراجع جواهر الكلام جزء 28-34. هذا البحث مبني على أن الوصية من العقود، مش عندك وصية من العقد من العقود 428-431 عقد، وفي كل عقد يشترط كمال أو اتصاف المتعاقدين بالصفات حين العقد، فلا بد في حين الوصية أن يكون الطرف الآخر ماذا شاملا لشرائط الوصية من بلوغ وعقل وما أدري إيش في المسائل هذه. والصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ والعقل والإسلام على وجهين، لأن سابقا قلنا العقل يعتبر في الكافر والكفار يمكن، والحرية والعدالة. هذه العدالة حطوا تحت سطرين، لأنه عن جد هيك المسألة، ما عندك العدالة لا تعتبر إلا لماذا؟ عند الحاكم. خب فهو العقل بعد ذلك يصير عادلا فيستطيع أن يثبت ماذا؟ عند الحاكم. يشترط حصولها حال الإيصاء لأنه وقت إنشاء العقد. هذه النقطة الأساسية، هو بيعتبر الوصية عقد مع أنه لا إشكال أنه هذا إيقاعها، هذه وصية إيقاع، هذه عهدية إيقاع هذه، بس هو بيشوف الوصية عقد، فلا بد من شو؟ من الشرائط تكون كلها متحققة متى؟ حال الوصية. فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره من العقود، ولأنه وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات. وقيل يكفي حصولها حال الوفاة حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت، صح، لأن المقصود تصرفه ما بعد الموت هو محل الولاية، هو محل الولاية ولا حاجة إليها قبله، ويضعف بما مر. شو مر؟ أن هذا عقد، يضعف بما مر أن هذا عقد من العقود، والعقود لابد أن تكون الشرائط عند العقد. وقيل يعتبر من حين الإيصاء إلى حين الوفاة جمعا بين الدليلين، والأقوى اعتبارها من حين الإيصاء واستمراره ما دام وصيا. هذا رأي الشهيد التاني رحمة الله تعالى عليه، والله يعلم. قال بعد في مسألتين نسألكم الدعاء. جمع دليل، نحن دليل أول شو ثبت؟ ثبت أنه لابد أن تكون الشروط حين الوصية، لماذا؟ لأنها عقد من العقود، والعقود شو؟ لابد أن يكون متعاقدان كاملان عند العقد. الدليل الثاني شو قال؟ لابد أن يكون حين الوصية، لماذا؟ لأنه حال الوفاة، لأنه حال الوفاة تبدأ ماذا؟ الوصية. فقال لك بياخد، فالدليل الأول ثبت الوصية حين العقد، والثاني ثبت الشرائط حين الوفاة. قال بيجمع بين الدليلين فتعتبر حين الإيصاء إلى حين ال... والوصية أجرة المثل. هذا آخر هذا قبل آخر مسألة، هذه مسألتين بعدين. في عنا قول تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان هذه العبارة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه الآية الكريمة طبعا بالروايات ورد أن المعروف هو القوت، بالروايات راجعوا لوسائل الشيعة مش بال 19 بال 17 بالوسائل الجزء 17 صفحة 250 الباب 72 أخبار كثيرة كلها أكثرها تعبر بأن المعروف هو شو، هو القوت، يعني ما به صد رمقك، ما به الكفاية، مش أجرة المثل. شو الفرق بين أجرة المثل والقوت؟ القوت على قدره، قد يكون أكثر من أجرة المثل، قد يكون ماذا؟ أدنى من أجرة المثل. فهذا الوصي هم أباح له العلماء ماذا؟ أن يأكل من المال، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون فقيرا، بشرط أن يكون فقيرا. الماتم بحسب ظاهر عبارته أباح له أجرة المثل، أباح له أجرة المثل، يعني ما قال له فقط تأخذ قوت يومك، قال له لك أجرة المثل حتى لو كان أكثر، يعني حد يعني عمل محترم حتى لو كان أكثر من أجرة. لا ما فهمش من القوت، ما طلع ما 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 كتير اهتمام. بالك من المعروف قصدك يعني من المعروف. بالك الشهيدة بعض العلماء قال لا يستحق يعني تفصيل بين الغني وغيره، بس على كل حال شهيد التاني شو بيقول؟ شهيد التاني يميل لي هذا القول، يقول أنا أقول بأنه إذا كان الوصي، هذا قدر متيقن بلا إشكال، إذا كان الوصي غنيا فلا يأكل شيئا، وإذا كان الوصي فقيرا فيأكل أقل الأمرين. شو يعني؟ أنت اشتغلت اليوم، شغلك اليوم قديش أجرته مثل دينار افترضنا، وأنت كان قوت اليوم يومك عبارة عن نصف دينار، بعطيك قديش؟ نصف دينار. افترضنا أنك عملت اليوم وأجرة المثل كانت عبارة عن ربع دينار، وكان قوت يومك نصف دينار، هذا بعطيك ربع دينار، بعطيك دائما ماذا؟ أقل الأمرين من أجرة المثل وقوت وقوت يومك. هذا الأحوط، هذا هو شو أحوط، وأنا بشوفه أظهر صراحة، بعتبر أنه حتى الرواية اللي عبرت قوت يوم ناظر أنه شخص ما عنده شغل، مش أنه شخص عنده قابلية لكي يعمل. يعني مرة واحد هذا الشخص اصلا يعني كان مش معدوم، لانه كان الروايه الايه عم تتكلم عن شخص مبتلى بهالاطفال وكذا بس على كل حال. على كل حال بتمسك باطلاق الايه قابل مثل ان يقول بانه قوت اليوم مطلقا حتى لو كانت اكثر من اجره المثل، بده يحتاط اكثر. كلام الشهيد الثاني اكيد اقرب لل للاحتياط فعلا. ها أقل الأمرين، بس واحد ممكن يعني في قابلية موجودة، يعني أحسن ما نحبش أنه واحد يسقط على الآية بعض المفاهيم، بس أنه على كل حال آية قابلة للتمسك بإطلاقها، الآية قابلة للتمسك بإطلاقها، هذه مطلقة حتى لو كان أكثر أجرة أبدا ممنوع يأخذ فليستعفف يترك يعني، وإن كان فقيرا فليأكل، ومقابلة بينهما. وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة وهي الفقر، كما نبه عليه تعالى بقول من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فلا يجوز مع الغناء لقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف. وقيل كما في النهاية يجوز أخذ الأجرة مطلقا ولو كان شو غنيا لأنها عوض عمل محترم. وقيل كما في السرائر يأخذ قدر الكفاية لقوله تعالى. هذا القول هو الأقرب للآية، هذا القول هو الأقرب للآية، فإن المعروف ما لا إسراف فيه ولا تقطير من القوت. وقيل أقل الأمرين، هذه قيل أقل الأمرين من عندك قائل فيها؟
خلاف
مين شخص في خلاف؟ أقل الأمرين، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها، وإن كان الأقل الكفاية فلأن هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية. إذا كان الأقل هو أجرة بس عم بيقول لك أنه هو إيه بيقول لك هو ظاهر الآية كيف قدر الكفاية، فإذا كانت الأقل قدر الكفاية فلا يستحق ماذا؟ أزيد هو أجرة المثل. بس ليش عم بعطيه بصورة كون أجرة المثل أقل؟ عم بعطيه فقط أجرة المثل لأنه أنت قد اشتغلت. والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة لما ذكر، ولأن حصول قدر الكفاية يجب الغناء فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان من جملة أجرة المثل. خلصنا المسألة الأخيرة ونسألكم الدعاء. هذا البحث المعروف فيما بينهم له علاقة بعدم جواز ماذا؟ رد الوصيلة وصايا العهدية إلا بصورة واحدة، أن ترد حال حياته ويبلغه ويصل للموصي أنك قد رددت الوصية. أما إذا لم تعرف بالوصية إلا بعد الموت، أو عرفت في حال الحياة لكنك لم ترد، فمباشرة تكون الوصية ماذا؟ أمر قهري عليك. شهيد الثاني بما أنه ينظر إلى الوصية كعقد من العقود، وقبل العلامة الحلي كان على هذا المنوال، شكك بشو بصحة هذا الحكم، قال هذا استحباب. ليش بدي أحمل على غير الاستحباب؟ لأنه أنا بتعامل مع وصية معاملة ماذا؟ العقد. فبقول فلنحمل الروايات على ماذا؟ على الاستحباب. ولا هذه الفتوى مخالفة للقواعد، فإنه إذا كان الوصية عقد من العقود كيف نقول بأنه يلزم فيها الطرف الآخر ولو ردها؟ كيف الحكي هذا بعد؟ وسائل الجزء 19 319 الباب 23 من أبواب كتاب الوصايا. أقرأ لكم رواية أولى مثلا. إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو في البلد وهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. في رجل يوصي قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه. مثلا إذا أوصى رجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. هذا التعليل واضح جدا. شال الإمام لو كان استطاع أن يطلب غيرك، بس أنت غائب كيف يطلب غيرك؟ من أين له أن يطلب غيرك؟ لابد أن تبلغه بأنك ماذا رددت لكي يطلب غيرك. إذا بعث بها إليه من بلد فليس له رد وغيره من ذلك. لا يخذله، ما في رواية بتقول لا يخذله على هذه الحال، في رواية بتعبر ماذا؟ لا يخذله على هذه الحال. هذه سابقا من أشرط لها أول كتاب الوصية، هذه احترام المؤمن له شو اسمه حرمة المؤمن، يجب عليك أن تقبل وصيته. لا واجب، أنا أقول هو شديد، أنا بحلو واجب، ما في رواية معارضة حتى نستمع للسحباب. رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع ليس له أن يمتنع. هذه يستبقوا أن الولد وصية الوالد يجب على الوالد، وهذه بحث آخر ما نشعر علاقة فيه. أنا بخصوص الولد لا يجوز له شو يسوي، حتى لو شيء يسمعه لا يجوز له أن يرد. في فتوى موجودة بعضهم كان يفتي بخصوص هذه، حط ضيفة أنت الأبحاث الوالد والولد. الولد لا يجوز له أن يرد ماذا؟ وصية والده. بصوا يجوا على كل حال. ويصح للوصي الرد للوصية ما دام الموصي حيا مع لا الولد الأب شخص الأب مع بلوغه الرد. فلو رد ولما يبلغ الموصي الرد بطل الرد، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها، وإن لم يكن قد سبق القبول إلا مع العجز، يعني عجز عن ماذا؟ عن القيام بها. فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا للحراج. الشهيد إذا طور عبارة الشهيد الأول شو كانت؟ ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز. ظهر العبارة أن مجرد العجز عن أي شيء تسقط كل الوصية. هو يقول لا يا أخي، تسقط الوصية عن المعجوز عنه لا مطلقا. وظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا، يعني غير المعجوز به، وليس بجيد، بل يجب القيام بما أمكن منها لعموم الأدلة. ومستند هذا الحكم المخالف للأصل. ليش مخالف للأصل؟ لأنك أثبتت عقدا وحقا في ذمتي اللي هو القيام بشؤون الوصية، مع أنه شو لم أقبلها لك حتى لو رددتها، يجب عليك ماذا؟ من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه. وذهب جماعة منهم العلامة الحلي في المختلف والتحرير تطبيقا للقواعد وردا لها الروايات إلى أن له الرد ما لم يقبل لما ذكر. شو ذكر؟ أحسنت، خلاف القواعد. كيف تلزمني بشيء لم أقبله؟ والاستلزامه الحرج العظيم والضرر في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية والخبر. والأخبار ليست بصريحة دلالة على المطلوب، ما شاء الله قرأناها كلها ما مش صريحة، ويمكن حمله على شدة الاستحباب. أما حمله على صدق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها. هو عم يرد على واحد عم بيقول هالروايات نحملها على ماذا؟ أنه قد قبل سابقا فلا يجوز له ماذا أن يرد الآن. أخي لو في الرواية ظاهرة بهذا المعنى، واحد غايب والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا، وينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر والحرج دون غيره، أما استثناء المعجوز عنه فواضح. والحمد لله رب العالمين. تممنا كتاب الوصية.